بودكاست خير جليس.
لا يمكن لشخص من الأشخاص ألا تنتابه نوبة من نوبات القلق وهو يعيش في خضم هذا الواقع المعقد، لأن القلق أصبح ظاهرة إن لم نقل من أخطر الظواهر التي تمر منها الإنسانية اليوم. هذا الشعور ليس شعورا فرديا أو معزولا عن سياقات تشكله، فهناك نسبة 38% من الناس ينتابهم القلق بشكل يومي حتى أصبح روتينهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه. واقع مرير ومخيف، ولكنه الواقع الذي وجب التفكير في عواقبه ونتائجه المدمرة. لهذا وجب فهم هذا القلق، ولعل أول خطوة نحو هذا الفهم هو إدراك أسبابه. فالغالبية من الناس يقلقون لأنهم يخافون من أن ينظر إليهم الآخرون على أنهم ضعفاء مصابون بهشاشة نفسية، أو أن تكوينهم النفسي ناتج عن سوء تربية تضع الإنسان في صلب الهشاشة وفقدان الثقة بالنفس. فمن أين يأتي القلق؟ ببساطة يأتي من الصدمات، وغالبا ما تحدث لدى الإنسان في مرحلة الطفولة. الآباء القلقون المفرطون في الحماية، الأبوة المعكوسة، المشاعر المتجاهلة من طرف الآباء، ارتباطات عاطفية غير آمنة. كذلك هناك أنواع كثيرة من القلق بكثرة هموم الدنيا ومشاكلها وتحدياتها. فهناك من يقلق من أجل العمل، أو من أجل الفشل في علاقات اجتماعية، أو بسبب ظروف مادية قاهرة، وهكذا. فمصادر القلق تتعدد، لأن الإنسان يواجه في هذه الحياة أنواعاً لا تحصى من المداخل التي تجلب القلق. لذا وجب معرفة وتحديد النمط الذي تنتمي إليه، ويمكن أن نختزل هذه الأنماط في العناصر التالية. الاجتنابي الحساس يبدي قلقاً شديداً وتوجساً ووسواساً رهيباً اتجاه النقد. الاعتمادي المخلص يتشبث بالعلاقات ويخاف عليها. العدواني السلبي لديه توجه عقلي غير مبال بالأشياء. الوسواسي القهري يتميز بشدة العمل والإنتاجية. النرجسي الأناني يتميز بتضخم الأنا. الفكرة: فهم القلق يمنحنا إمكانية التخلص من نتائجه وعواقبه، وتحديد نمط القلق يفيد في إمكانية التخلص منه. القلق ليس نوعا واحدا ولا شكلا خاصا، بل فيه ما هو مثمر ومفيد، وفيها أيضا ما هو مدمر للصحة النفسية والجسدية على حد سواء. فقلق الإنسان مثلا هو ما يجعله يملأ خزان سيارته بالوقود إذا كانت الرحلة طويلة، وهو أيضا ما يجعله يأخذ مسافة الأمان حتى لا يرتكب أي حادث سير، وهكذا. فالقلق في جانب منه يمنحنا إمكانية تقليص المخاطر التي قد تواجهنا. لهذا وجب التفريق بين ما هو مثمر ومفيد وبينما هو مدمر وغير صحي. وينطوي تعلم القلق بالطريقة السليمة على 3 خطوات كبيرة تجعلك تميز بين المستويين السابقين. ميز بين القلق المثمر والقلق العقيم. تعامل مع القلق العقيم دون الاستعانة بالقلق. استغل القلق المثمر وقم بتحويله إلى أداة لحل المشاكل بأسرع وقت ممكن. كذلك حينما تسيطر على الإنسان هواجس القلق المزمن، يظن بأن القلق الملازم له هو من يحميه أو يجعله في مأمن من المخاطر، خاصة إذا كان لا يميز كما قلنا سابقا بين القلق المثمر والقلق العقيم. هي حالة نفسية تنتاب المرء وهو في حالة من القلق الدائم من الأشياء التي تصادفه أو الأشياء التي يمكن أن تواجهه مستقبلا، دون أن يعرف كيفية التخلص من هذه الدوامة النفسية الجارفة. وهنا لا بد من معرفة طريقة تساعدك وأنت تراودك فكرة القلق على معرفة الواقع وإمكانية تغييره دون السقوط في شراك القلق المزمن. تعامل مع الأشياء بالضبط لا كما تراها في مخيلتك. حدد الأشياء التي تقدرها وتريدها بالضبط. تقبل الواقع كما هو. حالات القلق هي مجرد أفكار تصنعها أنت عن الأشياء. الفكرة: يجب التمييز بين القلق المثمر والقلق المدمر. والقلق هو مجرد أفكارك عن الأشياء، لذا وجب تغيير هذه الأفكار. يحتاج الإنسان المصاب بنوبات القلق المزمن إلى تحديات تخرجه من الحالة النفسية الرهيبة التي يمر منها بشكل يومي. وهذا تحد لا يرتبط فقط بالمجهود البدني كما يظن الكثيرون، بل بتحدي الأفكار المنتجة لهذا القلق. فهذا الأخير هو نتيجة لنمط تفكير يفرز لنا هذا الشكل من السلوك الإنساني غير المتوازن على الإطلاق. ولكي يخرج الإنسان من هذا النفق، وجب عليه أن يتحدى تفكيره المشوب بالقلق بالاعتماد على الخطوات التالية. راقب حالات القلق التي تنتابك، سجل قلقك وحدد مواطنه، خصص وقتا للقلق، تعرف على التشويشات في تفكيرك. وحينما تحدد نمط القلق الذي تنتمي إليه، تغدو كل الأشياء ميسرة أمامك للتعامل معها بشكل آخر أكثر فعالية وإيجابية. فنمط القلق مهم من الناحية المنهجية للتعرف على أسباب القلق في انتظار البحث عن الوسيلة الفعالة لتجاوزها. وهنا تكمن ضرورة هذا التحديد وهذا التعريف. فالقلق في نهاية المطاف سلوك ناتج عن فكرة أو أفكار ينتجها الإنسان أو ينشأ عليها بفعل القهرية الاجتماعية أو الأسرية، لذا وجب التعامل معها بشكل أفضل يخرج بالإنسان من حدود إدمان القلق. فالأفكار ليست قدراً لا يمكن تجاوزه بحال، بل على العكس من ذلك، المعتقدات والأفكار تصبح مسلمة حينما لا تتعرض للنقد والرغبة في التغيير. وكي نخرج من هذا التهديد الأعمق التي تضعنا فيه أفكارنا ونمط رؤيتنا للأشياء، لابد من تغيير هذه النظرة السلبية، وذلك بالنظر إلى المواقف والأشياء من منظور أساسي وإيجابي. فإذا كنت ترى نفسك ناقصا في شيء، فاعتقد وفكر أنك بارع فيه. وإذا كنت تحس بالدونية تجاه الآخرين، فتخيل بأن آراءهم لا تلزمك في شيء، وهكذا يمكنك التخلص من قبضتهم وسلطتهم وسطوتهم على نفسيتك. الفكرة: التخلص من القلق يبدأ بتحدي الأفكار المنتجة له، والتفكير الإيجابي منقذ من ورطة القلق المزمن. في عالم اليوم، كل شيء يبدو متسارعا نظرا للقوة القاهرة التي تفرضها التكنولوجيا ومواقع التواصل، حتى أصبح الإحساس بالوقت والزمن شبه منعدم. هذا الإحساس نتقاسمه جميعا بشكل يومي، وهو ناتج بالأساس على طبيعة الحياة المعاصرة المضغوطة بشتى أنواع التحديات والمكاره. خطورة هذا الشعور وهذا الإحساس أنه يولد عددا لا متناهيا من الأحاسيس بالقلق والحزن، بالرغم من أن الوقت مرتبط بما نقوم به وما سنقوم به من الأعمال. قد تقول أن الوقت غير كافي بالنسبة إليك، لكنك لا تسأل نفسك إن كان هنالك في الأصل مجموعة من الأعمال التي برمجتها دفعة واحدة هي من تسبب لك هذا الشعور. هنالك ضغط كبير يضع الإنسان نفسه فيه، وهو ما يولد لديه الإحساس بالقلق والحزن. لذا لابد من التحكم في الوقت وجعله تحت سيطرتك عبر اتباع الخطوات التالية: تخلص من عنصر الإلحاح، تقبل الوقتية، قدر كل لحظة حق قدرها، جمل اللحظة، أطل الوقت، ضع خططا للوقت. كذلك يتوجس الأشخاص القلقون من كل فكرة إيجابية على أنها امتحان عسير أو محاولة تحدي ستبوء لا محالة بالفشل التام. هكذا يظنون وهكذا يؤمنون. هي تحولات سيكولوجية يمر منها الإنسان القلق ولا يعرف مصدرها ولا يقدر خطورتها على تركيبته النفسية الهشة. لهذا يتعامل هذا النوع من البشر مع النصائح تعاملا حساسا، بحيث لا يستجيب في غالب الأحيان إلى أي فكرة تريد الخروج به من مستنقع القلق الدائم. والأخطر هو حينما تصبح الفكرة مصدرا لإنتاج سعادة معكوسة، أي حينما تفرز له سعادة مقلوبة بتعذيب الذات وجلدها والإحساس بدونيتها وهامشيتها. فمن الأساليب غير المجدية في التعامل مع القلق التماس الطمأنة من الآخرين، محاولة وقف تدفق أفكارك، تجنب المشقة، تخدير الأحاسيس عن طريق تناول المخدرات، الإفراط في الإعداد، ممارسة سلوكات الأمان، محاولة ترك انطباع رائع، التماس اليقين. الفكرة: التحكم في الوقت مدخل من مداخل التحكم في القلق، والتماس سلوكيات خاطئة لا يجدي في إمكانية التخلص من القلق.
نشكركم على حسن استماعكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم، ونسعد باشتراككم في البودكاست.